أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة المعاوضة على العصير العنبي بعد غليانه بالنار وقبل ذهاب الثلثين. قلنا هو حرام إجماعا ونجس على المشفور وماليته باقية للاستصحاب. أما جواز المعاوضة عليه فهناك قولان. القول الأول مختاره الشيخ وهو أنه تجوز المعاوضة عليه وتمسك بالعمومات. أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب. هذه العمومات التي تسمى عمومات البيع والتجارة. طبعا ليس لوحدها وإنما انضم لها شنو؟ استصحاب بقاء الملكية. عليكم السلام ورحمة الله. إذا استصحبنا بقاء الملكية نطبق هذه القواعد العامة. الشيخ يقول بعد ذلك أيضا هذا قلناه في الدرس السابق، لأنه كشاهد على بقاء الملكية هو أنه لو غصب غاصب العصير وأغلاه فماذا يجب عليه؟ هل نتعامل معه معاملة الثالث فتجب القيمة أو المثل، أم لا نتعامل معه معاملة العين الباقية المعيوبة؟ يقول نتعامل معه معاملة العين المعيوبة، فيجب إرجاعها وضمان شنو؟ العين اللي هو ذهاب الثلثين، لأنه حينما غلى صار نجسا، فلا بد من أجل تطهيره أن نذهب ثلثين، ففيه عيب لا يزول إلا بإذهاب الثلثين، فضمانا للعيب يدفع قيمة الثلثين وإجرة العمل لإزالة الثلثين. وهذا ما صرح به العلامة أيضا. ولكن المحقق الثاني في جامع المقاصد اعترض على هذا الكلام باعتراض أنه ما هو الفرق بينما لو غصب عصيرا فأغلى قلتم يرجع العين، وبينما لو غصب عصيرا فحوله خمرا قلتم لا يرجع العين وإنما يرجع المثل أو القيمة. ما هو الفرق؟ الشيخ قال هناك فرق واضح بين المطلبين، لأنه إذا غصب عصيرا وأغلاه يسقط عن المالية أم لا يسقط؟ لا يسقط عن المالية، يبقى على المالية، والدليل على ذلك هو استصحاب المالية على الأقل، ولذلك يجب إرجاع العين. أما حينما يحوله خمرا، حينما يحوله خمر فالخمر تسقط ماليته. لماذا؟ لأن نجاسة الخمر ذاتية ولا يجوز الانتفاع به إطلاقا، ولا يمكن تطهيره لأن تطهيره لا بد بتحويل عنوانه إلى الخل، وهذا بحث آخر. نحن نتكلم عن العين، بينما العصير العنبي مع بقائه على نفس العين ونفس العنوان يمكن تطهيره. فقياس قضية الخمر على قضية الغليان قياس مع الفارق، فهذا هو الفرق بين المطلبين. هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثم يقول الشيخ المهم في قضية العصير العنبي هو إن النجاسة وحرمة الشرب أمر عرضي وليس أمرا ذاتيا. أمر عرضي وهم مو مطلقا أمر عرضي، في حالة معينة متوسطة بين حالتين النجاسة والحرمة. أمر عرضي في حالة معينة متوسطة بين حالتين، يعني العصير العنبي له ثلاث حالات: قبل أن يغلي وحكمه شنو؟ طاهر ويجوز شربه، بعد أن يغلي ويذهب ثلثه أيضا طاهر ويجوز بين هاتين الحالتين بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين تعرض عليه النجاسة وحرمة الانتفاع. إذن النجاسة وحرمة الانتفاع هي أمر عرضي يعرض على العصير العنبي بين حالتين لطهارته وحليته. الحالة الأولى هي قبل الغليان، والحالة الثانية للحلية والطهارة بعد ذهاب الثلثين. أما الحالة المتوسطة هي التي تكون فيها نجاسة وحرمة، وهي قابلة للزوال أو غير قابلة للزوال؟ قابلة للزوال. لذلك لا يكون لذلك العصير العنبي لا يكون مشمولا بقوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. لماذا؟ لأن الظاهر من الوجه هو العناوين النجسة، أي الأعيان النجسة بالذات، لا الأعيان النجسة بمن؟ بالعراق. والعصير العنبي نجس بالعراق. وكذلك الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فهو غير شامل للعصير العنبي. لماذا؟ لأنه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا المراد إن الله إذا حرم شيئا بجميع منافعه أو منافعه الظاهرة بشكل مطلق. يعني شنو بشكل مطلق؟ يعني لا في حالة دون حالة أخرى، حينئذ يحرم ثمنه. فاللازم وهو حرمة الثمن مترتب على شنو؟ على أمرين: حرمة كل المنازع أو الظاهر منها، والحرمة المطلقة يعني من جميع الجهات لا من جهة دون أخرى. فهذا ليس شاملا للعصير العنبي، لأن العصير العنبي إنما حرم مطلقا لو في جهة من الجهات، في حالة وجهة. ما هي هذه الحالة؟ وهي الحالة المتوسطة بين حالة طهارتين، ما قبل الغليان وما بعد ذهاب الثلثين، فهو غير مشمول لرواية تحف العقول، وليس مشمول علما للحديث النبوي المشهور. لذلك يقول: وبالجملة يعني بشكل عام، فالنجاسة فيه دائما ترجع في العصير العنبي وحرمة الشرب عرضية، يعني كلاهما أمر عرضي، يعني العصير العنبي ليس نجسا بالذات ولا حراما بالذات، تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. يا هو اللي حالتي طهارته قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين. الحالة المتوسطة بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، سيكون أمرا عرضيا في حالة خاصة، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير. يعني حكمه حكم الماء، الماء إذا تنجس قابل للتطهير أم لا؟ قابل للتطهير. والنجاسة ذاتية أم عرضية؟ عرضية. سيجوز بيعه أم لا؟ الماء يجوز بيعه، كذلك العصير العنبي. لذلك ترتيبا على ذلك، فلا يشمله، يعني لا يشمل العصير العنبي، قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. لماذا؟ لأن المقصود النجس بالذات، يعني العناوين النجسة بالذات، والعصير العنبي ليس كذلك. وأيضا ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ليه ما يدخل في هذا الموضوع؟ لا يدخل في هذا الحديث لأن حرمته من جهة في جميع الجهات بين العصير العنبي من جهة واحدة، لأن الظاهر منهما من الحديثين صحف العقول والنبوي العنوانات النجسة والمحرمة بالذات بالذات، ومن جهة ثانية بقول المطلق بالذات وبقول المطلق، بينما العصير العنبي لا نجس بالذات ولا نجس بقول مطلق بل في حالة دون حالة، لا ما تعرضانه في حال دون حال كما في العصير العنبي فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا، وهذا ينطبق على حال على العصير العنبي بخلاف مثلا النجاسات الأخرى، لا نقول ينجس في حال كذا ولا ينجس في حال كذا، لا العين النجسة عين نجسة بالذات وفي كل حال، بينما العصير العنبي تعرض عليه النجاسة في حالة واحدة وهي المتوسطة بين طهارتين. يقول الشيخ ومن خلال هذا الكلام يظهر شيء آخر، وهو أنه تقدم علينا سابقا بأن العلامة الحلي في التذكرة ادعى قيام الإجماع على عدم جواز المعاوضة على الأعيان النجسة، هذا الإجماع شامل لموردنا أو ليس شاملا لموردنا؟ الجواب ليس شاملا لموردنا، لأن معقد الإجماع هو العناوين النجسة بالذات، بينما موردنا هو نجس بالعرار، فمعقد الإجماع المدعى من قبل التذكرة هو شنو؟ أي إجماع؟ إجماع على أي شيء؟ على بيع وشراء العين النجسة، يعني أي عين نجسة؟ يعني بذلة. أما العصير العنبي فليس كذلك، وبما ذكرنا يعني شنو بما ذكرنا؟ يعني بما ذكرنا من أن نجاسة العصير العنبي ليست ذاتية وإنما هي عرضية، بهذا الكلام يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين، هاي على فساد بيع نجس العين بمن متعلقة؟ متعلقة بالإجماع، الإجماع على فساد بيع نجس العين، هذا الإجماع غير شامل إلا للعصير، هل العصير فيما المتعلقة بعدم الشمول؟ عدم شمول معقد الإجماع للعصير. ليش غير شامل للعصير؟ لأن المراد بالعين حينما نقول فتاة بيع نجس العين هي الحقيقة، يعني شنو الحقيقة؟ يعني شيء نجس لذاته عنوان النجاسة، والعصير ليس كذلك، لماذا؟ لأن النجاسة عارضة عليه. يقول الشيخ بعد ذلك إلى الآن نحن قلنا بالجواز أو عدم الجواز، قلنا بالجواز، يقول بل يمكن أن ننسب الجواز إلى كثير من العلماء، من هم؟ يقول كل عالم من العلماء قال لا يجوز بيع الأعيان النجسة، ثم قيدها لأنها غير قابلة للتطهير، فهو من القائلين بالجواز في موردنا. لماذا؟ لأنه قيد عدم جواز البيع للأعيان النجسة بمن قيده؟ بعدم قابليتها علما للتطهير، والعصير العنبي ليس كذلك، يعني هو قابل للتطهير، فالقائلون بعدم الجواز خصصوا العدم بمن؟ بالأعيان التي لا تقبل التصريف. ماذا نفهم من كلامهم؟ بأن الأعيان القابلة للتطهير يجوز بيعها، ومن ضمن هذه الأعيان هو العصير العنبي. إذن القول بالجواز ننسبه إلى جميع هؤلاء العلماء. يقول: ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير العنبي إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها، قيدها بمن؟ بعدم قابليتها للتطهير. كل شخص ذكر هذا القيد فهو يقول بالجواز في العصير العنبي، لأن العصير العنبي قابل للتطهير. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى القول الثاني. قلنا يوجد في المسألة كم قول؟ قول. القول الأول هو القول بجواز البيع، وهو ما ذهب إليه الشيخ وبقية العلماء الذين قيدوا النجاسات المحرم بيعها بعدم قابليتها. القول الثاني ما ذهب إليه السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، حيث قال بأن بيع العصير العنبي غير جائز، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو العمومات الناهية عن بيع النجس، كقوله في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس. والعصير العنبي نجس أم لا؟ نجس، فلا يجوز بيعه. وكذلك استدل العاملي بالحديث النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فقال: العصير العنبي محرم أم لا؟ محرم، فيحرم ثمنه. هذا الدليل الأول، العمومات، فاستدل بتحف العقول وبما الحديث. الدليل الثاني استدل بروايات خاصة في المقام، مو عمومات، وإنما تتعلق بمن؟ بالعصير العنبي. والشيخ الأنصاري يذكر ثلاثة من هذه الروايات، أقرأ لك هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى رواية أبي كهنة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير، فقال عليه السلام أو فقال السائل: لي كرم، كرم يعني شنو؟ عنب، وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس به. يعني يا ولي لا بأس به قبل الغليان. الإمام كمل: وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال عليه السلام: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، يعني يبيعه قبل أن يغلي، قبل أن يتحول إلى خمر. هذه الرواية في الوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 169 الباب 59 الحديث السادس. كيفية الاستدلال بهذه الرواية صريحة. الرواية شنو قالت؟ وإن غلا فلا يحل بيعه. ونحن كلامنا وين؟ في العصير العنبي إذا غلا، فتدل على عدم الجواز. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه، يبتاعه يعني يشتري، ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السلام إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، فلا بأس. هذه الرواية مروية في الوسائل الجزء 12 صفحة 169 الباب 59 الحديث الثاني. زين، كيفية الاستدلال لهذه الرواية على حرمة البيع كيف نستدل؟ نستدل بالمفهوم وليس بالمنطوق، لأنه في الرواية شنو قال؟ إذا بعته قبل أن يكون خمرا فشنو؟ فلا بأس. أما إذا بعته بعد أن صار خمرا ففيه بأس ولا يجوز، والعصير بعد أن يغلي يتحول إلى خمر. هذا المستدل يقول طبعا فإذا لا يجوز بيعه. طبعا إذا دققنا في المطلب إنه ما عنده مفهوم شرط، لأن مفهوم الشرط دققوا يا الرواية الإمام شنو قال؟ إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس. مفهوم الشرط يعني شنو؟ إذا لم تبع، يعني كنت في الشرط، إذا لم تبعه قبل أن يكون خمرا ففيه بأس. وهذا يمكن بي التزام به؟ لا يمكن التزام به. إذا بعته قبل أن يكون خمرا، أعيد لك إياه، إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس، هل معناه شنو؟ أما إذا لم تبعه قبل أن يكون خمرا ففيه بأس. هذا أصلا لا يلتزم به أحد. فهنا مفهوم شنو؟ مفهوم الوصف مو مفهوم الشرط. يعني شنو؟ إذا بعته، متى بعته؟ بوصف قبل أن يكون خمرا فلا بأس. مفهوم الوصف شنو مالته؟ إذا بعته، شوف ما نفينا الشرط، ما نفينا الشرط، إذا بعته بعد أن يكون خمرا، يعني شنو شلنا؟ الوصف بعد أن يكون خمرا ففيه بأس. ففي الحقيقة هذا استدلال بلا مفهوم، مفهوم الوصف وليس بمفهوم الشرط، فلا يختلط عليك المطلب، لأن مفهوم الشرط ماذا تنفي؟ تنفي الشرط فينتفي الجزاء، وهنا الشرط ما هو؟ البيع. فكون نريد نحصل مفهوم الشرط وننفي البيع، يعني إذا لم تبعه ففيه بأس. قال لن أبيعه، شنو فيه بأس؟ إذن النظر إلى الراجع للوصف، إذا بعته قبل الخمرية فيه بأس، إذا بعته لا بأس به، وإذا بعته بعد الخمرية ففيه بأس. فالنظر إلى مفهوم الوصف وليس مفهوم الشرط. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة مرسلة محمد ابن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ انتبه أن السؤال عن الشرب. فقال عليه السلام إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. الوسائل الجزء 17 صفحة 226. كيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال أنه نحمل كلمة لا خير فيه، يعني أي لا ينتفع به، فتكون شاملة للبيع. لا بد أن تكون لا خير فيه شاملة علما للبيع، فنقول إذا تغير وغلى فلا خير فيه، يعني لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه ولا ولا. هذه الروايات الثلاثة التي استدل بها صاحب مساح الكرامة. الشيخ يقول وكلا الدليلين غير صحيح. نقرأ هذا المقدار ونرد عليه. قال ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مساح الكرامة. يعني شنو بالخلاف؟ يعني خالف القول بالجواز، يعني قال بعدم الجواز عدا ما في مساح الكرامة، من أن الظاهرة المنع. يعني شنو المنع؟ عدم جواز بيع العصير الألمي. لماذا؟ لدليلين، للعمومات المتقدمة اللي تقدمت قبل قليل، وهي أو شيء من وجوه النجس، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات الخاصة وخصوص بعض الأخبار، وخصوص بعض الأخبار، ويذكر ثلاث روايات مثل قوله وإن غلا فلا يحل بيعه. هيا رواية، يا رواية، رواية أبي كهمة الرواية الأولى، ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. فاستدللنا بها مفهوم مفهوم الوقت، يعني إذا بعته بعد أن يكون خمرا ففيه بأس. طبعا هذه العبارة وهو حلال، هكذا بين قوسين، هذه العبارة وردت في التهذيب، أما في رواية الكافي وفي رواية الوسائل هاي العبارة ما موجودة، هاي وهو حلال. يعني شنو الموجود؟ إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس. وتفرد بهذه العبارة هو شيخ الطوسي في التهذيب. فما معنى وهو حلال؟ هل هو قيد احترازي ام هو قيد توضيحي؟ الصحيح ان الظاهر هو كونه قيد توضيحي. يعني شنو قيد توضيحي؟ اذا بعته قبل ان يكون خمرا، يعني قبل ان يكون خمرا حلال ام حرام؟ حلال. فهو هو حلال صفة لكونه قبل أن يكون خمرا، يعني إن صح التعبير يصير حالية. يعني شلون نقدرها؟ إذا بعته قبل أن يكون خمرا حال كونه حلال أو حلالا، حال كونه حلالا فلا بأس. ما يريد يعتبرها قيد احترازي، لأنه لو اعتبرناها قيدا احترازيا شنو معناها؟ معناها قبل أن يكون خمرا إلى حاكم حرام وحلال، وجواز البيع بمن مختص؟ قبل أن يكون خمرا في حالة الحلية، أما قبل أن يكون خمرا وهو حرام فلا يجوز. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لا يمكن أن يكون قبل أن يكون خمرا وهو حرام، فهو ليس قيدا احترازيا وإنما هو قيد توضيحي. نحن بلحاظ الخمرية في الرواية، ما له علاقة بالثلث والثلثين. قبل الخمرية، قبل الخمرية هو حلال أم له حالتان حلية وحرمة؟ فقط الحلية، لذلك قوله وهو حلال قيد توضيحي. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة ومرسل ابن الهيثم لرواية محمد ابن الهيثم قال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. كيفية الاستدلال؟ أن نحمل لا خير فيه على عنوانها العام الشامل للبيع، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع، وفي الجميع نظر. يا جميع العمومات والروايات الثلاثة الخاصة نظر، أما العمومات فالجواب عنها تقدم. كيف تقدم؟ بأن أو شيء من وجوه النجس، الأعيان النجسة، النجسة بالذات، والعصير العنبي ليس نجسا بالذات. أما الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا يعني حرمه بجميع الحالات لا حالة دون أخرى. والعصير العنبي حرم في حالة متوسطة بين حالتين. فالعمومات ليست كاملة علما للعصير العنبي. لذلك يقول وفي الجميع نظر، أما في العمومات فلما تقدم قبل قليل وأوضحناه. وأما الروايات الخاصة، كم رواية ذكرنا؟ ثلاث روايات. يقول يرد عليها جملة من الإيرادات. أما أولا أن هذه الروايات الثلاث قد أعرض عنها المشهور، لأن المشهور لم يعملوا بها ولم يعمل بها إلا مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة. والمشهور إذا أعرض عن رواية فهو مضعف لها، كلما ازداد صحة ازداد بإعراض المشهور وهنا وضعفا. هذا الإيراد الأول. إذن هي قد أعرض عنها المشهور. ثانيا الإيراد الثاني أن هذه الروايات فيها مشاكل سندية. أما الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي هي رواية من؟ رواية أبي كامس، فأبي كامس مجهول ولم تثبت وثاقته، فهي ساقطة سندا من هذه الجهة. أما الرواية الثانية اللي رواية أبي بصير، ففيها في سندها قاسم ابن محمد الجوهري وعلي ابن أبي حمزة البطائني، وكلاهما واقفي المذهب. مو هذا السبب، وكلاهما لم تثبت وثاقته. كلاهما من الواقفة، وكلاهما لم تثبت وثاقته، لا قاسم ابن محمد الجوهري ولا شنو علي ابن أبي حمزة البطائني، كلاهما لم تثبت وثاقته، فالرواية ساقطة سنة. الرواية الثالثة شنو مشكلة السندية؟ أنها مرسلة، وما قامت عليه آراء الإمامية أن المرسلة شنو؟ الأصل فيها عدم الحجية إلا مراسيل من لم يرسل إلا عن ثقة كابن ابن أبي عمر، أما المراسيل الأخرى فهي شنو؟ ساقطة سادة. إذن أولا هذه الروايات أعرض عنها المشهور، ثانيا هذه الروايات كلها ساقطة سندا، ثالثا وهذه الروايات فيها مشاكل دلالية. شلون مشاكل دلالية؟ يعني إذا جئنا إلى الرواية الأولى، إلى الرواية نجي الآن أول مرة نجي إلى الرواية الثانية، قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا، إذن النظر إلمن النظر لأي حالة؟ إحنا قلنا العصير العنبي إلى خمس حالات، النظر هنا لأي حالة؟ حالة ثانية والثالثة. حالة الأولى قبل أن يغلي، هاي ما لنا علاقة به. الحالة الثانية إذا غلى بنفسه، إذا غلى بنفسه راح يصير خمر، وكذلك إذا غلى بالشمس هم مش راح يصير خمر، أما إذا غلى بالنار فلا يتحول إلى خمر. فالرواية ناظرة إلى غليانه بنفسه أو غليانه بالشمس، لأن الرواية شنو قالت؟ أو يجعله خمرا، قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا، أما إذا بعد أن يكون خمرا فالنظر إلنا من المقياس، مو للغليان بالنار وعدمه، وإنما إلى الخمرية وعدمها. ومتى تتحقق الخمرية؟ لا، بالغليان بنفسه أو الغليان بالشمس، سواء ذهب الثلثان أم لم يذهب، قلنا في الدرس السابق الغليان بالشمس والغليان بنفسه ما له علاقة بذهاب الثلثين ولا ذهاب النصف ولا هم يحزنون، وإنما ينقلب خمرة. أما الغليان بالنار لا ينقلب خمرة، وإنما يحرم لغليانه فيطهر بذهاب الثلثين. فالرواية أجنبية عن مقامنا لأنها ناظرة للصورة الثانية والثالثة، وكلامنا في الصورة الخامسة. هذا هاي في الرواية الثانية. زين الرواية الثالثة، الرواية الثالثة شنو قال فيه؟ قال إذا تغير عن حاله، نرجع الأصل الرواية، أيشربه صاحبه؟ السؤال عن من؟ فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه. يعني نظر الإمام إلنا إلى الشرب، هو السائل يقول لي أستطيع أن أشرب؟ لو ما أستطيع الإمام شنو قال له؟ قال له كلا لا خير فيه. يعني شنو لا خير فيه؟ يعني لا يجوز شربه، يعني يحرم شربه، وهذا لا يلازم حرمة البيع. فتعميم لا خير فيه لحرمة البيع هذا يحتاج إلى قرينة، ولا توجد قرينة في المقام، بل القرينة على العكس، لأنه سأله عن خصوص الشرب. وهذه مشكلة دلالية في الرواية الثالثة. طبعا أما لا ما شلون نثبت عموميته؟ ما قال عام. لا شوف انت في اخر رواية شوف اي يشربه الرجل، هل ما شنو قال له؟ اذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فتعميم لا خير فيه الى البيع هذا مو تعبير عرفي، هسه اقول لا خير فيه مطلق الانتفاع الشرب وغير الشرب، لكن البيع ما راح يصير شنو داخل تحت هذا الاطلاق حتى لو سلمنا بالاطلاق. تبقى الروايه الاولى، الروايه الاولى شنو قال الامام؟ قال لي كرم وانا اعصره كل سنه واجعله في الدنان وابيعه قبل ان يغلي. إن نظر الراوي أجعله في الدنان ويغلي أو قبل أن يغلي، يعني يغلي وهو في الدنان، يعني كيف يغلي بالنار؟ لا بنفسه أو بالشمس، لأنه عادة الدنان ما يجعل فوق النار ليغلى. الدنان هو شنو؟ إناء كبير كالبرميل يعني، فعادة لا يغلى بالنار، وإنما النظر إما راح يصير إلى الغليان بنفسه أو الغليان بمن؟ بالشمس. وهذا ظاهر الرواية، وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان، الدنان كالبرميل، وأبيعه قبل أن يغلي، يعني ما قال لي أغليه أو ما أغليه بالنار، لا هو قبل أن يغلي وحده أنا بعته. فالإمام شنو قال له؟ لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني إذا غلا في الدنان، يعني إذا غلا بنفسه أو بالشمس. فهذا الإشكال الثالث على الروايات، أن الروايات الثلاثة جميعا أجنبية عن المقام. إذن كم إشكال لحد الآن أوردنا؟ كم إشكال؟ ثلاث روايات، أولا أعرض عنها المشكلة، ثانيا ساقط سندا، ثالثا ساقط دلالة. الجواب الرابع أو الإشكال الرابع، يقول الشيخ هذه الروايات نحملها على تفصيل في المقام، أي أن هذه الروايات كناية وإرشاد عن البيع بعد الغليان، ولكن لا مطلقا، لأن البيع إما مع إعلام المشتري وإما بدون إعلام، وهذه الروايات الثلاثة تنهى عن بيع العصير العنبي إذا غلى، ولكن بقيد. ما هو القيد؟ بدون إعلام المشتري. لماذا؟ لأنه بدون إعلامه قد يستعمله شنو؟ في الأمور المشروطة بالطهارة قبل أن يذهب ثلثين. أما إذا أعلمناه وقلنا له ترى هذا العصير قد غلى، دير بالك لا تشرب إلا تذهب الثلثين، فالرواية تدل على الجواز أو عدم الجواز؟ لا تدل على عدم الجواز، بل تدل على الجواز. إذن هذه الروايات الثالثة المانعة عن البيع ناظر علما، البيع من دون إعلام، أما البيع مع الإعلام فالرواية لا تدل على عدم الجواز. يقول حال حال الماء المتنجس، الماء المتنجس يجوز بيعه بلا إعلام؟ لا يجوز. لكن لو قلت له ترى هذا ماء متنجس دير بالك لا تتوضى به كذا إلا أن تطهر الماء، فيجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن هذه النجاسة ذاتية أم عرضية؟ قابلة للزوال أم لا؟ قابلة للزوال، فلا مانع من جواز البيع. فإذا أعلمه البائع بنجاسته فلا مانع من البيع، لأن النجاسة عرضية وقابلة للزوال. إنما المانع يا نجاسة النجاسة الذاتية غير قابلة للزوال. هذا هو الجواب الرابع. الشيخ الأنصاري ذكر الجواب الرابع فقط وفقط. الجواب قال وأما الأدلة الخاصة فهي، هذا جواب الجواب الرابع، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، لكن قيد من غير إعلام، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المشتري المكلف. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع والبيع ما لم يذهب ثلثا. يعني الرواية من تنهاك تقول لك لا تبع إلا مع الإعلام، يعني كيف تريد تقول لك أن هذا لا يجوز الانتفاع به إلا بعد إذهاب الثلثين، ولا يجوز بيعه إلا مع إعلام المشتري ما لم يذهب ثلثا، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري نظير بيع الماء المتنجس. فأكو مانع من البيع أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد مانع. لماذا؟ لأن النجاسة عرضية وقابلة للزوال وقابلة للتطهير، يعني قابلة للتطهير، فلا إشكال في جواز بيعه. طبعا هذا الجواب الرابع اللي ذكر الشيخ فيه خطية واضحة، وهذه خطية من أين جئت بهذا القيد؟ الروايات مطلقة لم تقيد بالإعلام ولا شنو بعدم، قال فلا تبعه إن غلا فلا تبعه مطلقا، لم تقيد بالإعلام أو بدون إعلام. فهذا التقييد خلاف ظاهر الأدلة ويحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة هنا، فالعمدة في الجواب. هو شنو؟ هو الأدلة الثلاثة السابقة، وهي شنو؟ إعراض المشهور وضعف السند وضعف الدلالة. الآن الشيخ يرجع إلى أصل المطلب، يقول بالجملة نرجع إلى القول بالجواز، ما هو الدليل على الجواز؟ قلنا هو العمومات التي تهيئ لها الأرضية شنو؟ استصحاب بقاء الملكية أو المالية. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. العبارة كيف؟ نعيد العبارة. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته، نستصحب المالية، قلنا استصحاب المالية يكفي لجواز البيع أم لا؟ لا يكفي، ليس دليلا، مو دليل مستقل، وإنما الدليل المستقل الصحيح هو دليل هو العمومات، عمومات. والاستصحاب يهيئن الأرضية علما، يعني إذا استصحبنا المالية أحل الله البيع تجارة عن تراض إلى آخره، الناس مسلطون على أموالهم. فالاستصحاب ليس دليلا، فلذلك حينما يقول وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب المالية هذا ليس بدليل. زين من يجي وجواز بيع كفر كفر في أي شيء في جواز بيع شلون يصير هذا؟ يصير العبارة بالطريقة
خاف جواز
يعني العطف هنا مو على الاستصحاب لا تصدق عليك الأذان مو قال إلا استصحاب ماليته وإلا جواز بيعه كفى في جواز البيع أي عبارة لا معنى لا وإنما الواو عطف على المالية يعني شنو إلا استصحاب ماليته واستصحاب جواز بيعه وهذا استصحاب جديد هنا إجاني يعني استصحاب اللي ذكرناه سابقا يا استصحاب
المالية
استصحاب المالية واستصحاب عدم جواز المالية أما استصحاب جواز البيع استصحابناه لم نستصحبه أصلا فلذلك هنا كأنه استصحاب جديد إلا استصحاب المالية هذا لا يعتبر دليلا وإنما استصحاب ثاني وهو استصحاب هنا قدر كلمة استصحاب واستصحاب جواز بيعه يعني قبل أن يغلي يجوز بيعها أم لا؟ يجوز بيعها بعد أن يغلي نشوف فنستصحب جواز البيع فهذا يعتبر دليل صح له لا؟ لكن في الحقيقة أيضا لا يعتبر دليل لأن جواز البيع يعتمد على شنو؟ يعتمد على المالية يعني في المفروض أن نثبت المالية أولا يلا نثبت جواز البيع حتى قبل الغليان قبل الغليان إن لم يكن مالا فيجوز بيعه لا قبل أن يغلي لا بد أن نثبت أنه مال ثم نطبق العمومات يلا نثبت جواز البيع شوف المطلب شلون صاير يعني الشيخ شيري يقول لك هنا يقول لك احنا كيف نستدل على الجواز يقول نجي إلى ما قبل الغليان قبل الغليان له مالية أم لا؟
له مالية
يجوز بيعه أم لا؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ حتى له مالية ما هو الدليل؟ العمومات يعني نحتاج إلى العمومات لأن العمومات عامة أحل الله يعني كل ما هو له مالية فبيعه حلال فجواز البيع يعتمد على المالية وعلى العمومات والذي نستدل به في المقام هو شنو؟ مو استصحاب جواز البيع هذا أول الكلام وإنما شنو؟ نستصحب المالية ونطبق العمومات فنثبت الجواز لذلك هو استصحاب الجواز لم يشر له سابقا أشار له الآن بشكل عابر والسبب في ذلك أن استصحاب الجواز وحده لا يكفي وإنما لابد شنو نسوي؟ نستصحب المالية وإذا استصحبنا المالية جرت العمومات فيجوز بيعه. فمشمول بالعمومات. إذا نحتاج إلى العمومات. إذا دليلنا مو هو الاستصحاب وإنما دليلنا هو شنو؟ على جواز البيع هي العمومات. لأن حتى الحالة المتيقنة السابقة مو يقين سابق بالاستصحاب هذا اليقين السابق وهو بجواز البيع من أين جئنا به؟ جئنا به من المالية والعمومات وليس من المالية فقط النقطة دقيقة كنت تثبت إليه وإلا يختلف عليك المطلب
من هذا الكلام احنا نشوف الشيخ ما يعتبر بالرواية الخاصة يعني كيف صار للاستصحاب والحال انه في رواية خاصة
لا رواية خاصاها سندا ودلالة رواية
خاصاها
حتى هو
لم يرد الآن
لا حتى هو
على وجوب الإعلام وقلنا أجلنا على المقال إنه ما هو مجدد
هذا ردنا على الشيخ لكن الشيخ مقتنع بأن هذه الروايات غير ناظرة لمطلبنا لأنها ناظرة إلى عدم الجواز مع عدم الإعلام أما مع الإعلام فيجوز لماذا يجوز؟ لاستصحاب المالية واستصحاب الجواز أو بعبارة أدق للعمومات عمومات البيع والشراء فإذا واحد سألك ما هو مستند الشيخ الأنصاري في جواز بيع العصير العنبي خلاصة الكلام شنو هو العمومات لا استصحاب المالية ولا استصحاب الجواز كلها مقدمات لتطبيق العمومات ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. في هاي العبارة يشير المن إلى تاريخ المسألة، يقول لم يتعرض إلى هذه المسألة إلا بعض المعاصرين اللي هم صاحب الجواهر والمحقق النراقي والعاملي صاحب مفتاح الكرامة، هم أول من تعرض المن لهذه المسألة. يقول لكن هناك عبارة للمحقق الثاني الكركي تظهر أنه أول من تعرض لمسألة العصير العنبي. ظهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.